إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، من المقامات العظيمة إخواني في الله والتي ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يتحلى به وأن يلتفت إليه لعلو شأنه ورفعة منزلته، وخاصة ونحن في هذا الشهر ما يكون من أمر الأخلاق، فالأخلاق من أصول ديننا وهو من أصول شريعتنا، ومن حرمه فقد حرم الخير كله. مقام الأخلاق إخواني في الله، مع أنه من العبادات العظيمة ومن المقامات الجليلة، إلا أننا نرى الكثير من الناس لم يرفع له رأسا ولم يلقي له بالا ولم يعر له اهتماما، بحجة أن التعامل مع الغير هذا إنما يعود إلى حالة الشخص وإلى طبيعته وإلى سلوكياته، وأن أمر الأخلاق والآداب وإنما هي تعود إلى محض تصرفه، فيقول هذه من عاداتي وهذه طبيعتي، دون مبالاة بما تمليه عليه هذه الطبيعة وهذه العادة، أهي موافقة للصواب أم لا؟ فالكثير من الناس إخواني في الله يرى أن أمر الأخلاق لا يترتب عليه حساب، فضلا أن يكون من ورائه عذاب أو عقاب، ولهذا الكثير من أمثال هؤلاء إذا نصح بأن يتحلى بالآداب السديدة والأخلاق الجميلة لرد عليك بقوله: يا عبد الله هذا طبعي، هذا طبعي، أو يقول لك: هكذا تعودت، بمعنى دعني دعني وشأني. وهل هذا الفهم صحيح؟ لا يا عبد الله، بل هذا من الفهم السقيم، فإن من تأمل في الأدلة الشرعية يعلم حينها أن أمر الأخلاق مما تؤثر على أصحابها في الدنيا والآخرة، تؤثر عليهم سلبا وإيجابا، رفعة وسفولا، جنة ونارا، حسابا وعقابا. وقد جاءت الأدلة الكثيرة الدالة على عظيم فضل من ربى نفسه على الأخلاق الحميدة، حتى قال ابن القيم رحمه الله: الدين كله خلق، الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. عبارة تكتب بماء الذهب: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. بل أخبر نبينا عليه الصلاة وأتم التسليم بأن أمر الأخلاق من أعظم ما يصل به العبد إلى الجنان، قال وقد سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق، أكثر العوامل، أكثر الأسباب، أكثر الأمور التي بها الناس يدخلون الجنة تقوى الله وحسن الخلق. وفي ذلك إشارة إلى أن العبد يصل إلى الجنة بأمرين اثنين: بعلاقته مع ربه تقوى الله، وعلاقته مع خلق الله بحسن الخلق. وأخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن بحسن خلقك يا عبد الله تصل إلى معالي الدرجات وإلى أعالي الجنات. قال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة. لمن حسن خلقه أعلى الجنة ضمنها نبينا عليه الصلاة والسلام لأصحاب الأخلاق والآداب. بل إن المسلم لربما تتقاصر به أعماله في أن يلتحق بمن ارتفعت درجاته، يتقاصر باللحوق بهم لقلة أعماله، لكن يجد العوض في أخلاقه. قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم والقائم. تصل يا عبد الله إلى أهل الصيام وإن كنت لست منهم، ومع أهل الصلاة وإن كنت لست من روادهم، لكن بحسن خلقك. إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم والقائم. إخواني في الله، الفضائل كما أسلفنا كثيرة وكثيرة جدا، ولست في صدد تتبع فضائل ومناقب الأخلاق والآداب، لكن كما أشرنا في هذا المقام ندلل على أن رمضان من خلال تعاليمه السامية وأحكامه الراقية نجد أنه يهدف إلى أن يتربى المسلم تربية بأخلاق عالية. هذا من أعظم ما أتى بها رمضان، أن نتربى فيه بمحاسن الأخلاق بمكارم الآداب. وتعالوا إخواني في الله نتأمل في هذا الحديث والذي جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفس ولا يصخب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. هذا الحديث إخواني في الله فيه بيان على أن من أحكام الصيام وفي شهر رمضان على أن الإنسان يتحلى بالأدب الكامل في حالتين: في حالة الابتداء وفي حالة الاعتراض. نبدأ في حالة الابتداء. الأدب الكامل في هذا الباب أن يكون الصائم على هذا الوصف، فلا يكون صاحب رفث ولا صخب ولا جهل. ما معنى هذه الكلمات الثلاث؟ لا يرفث. الرفث إخواني في الله، وإن كانت هذه الكلمة تأتي بمعنى الوقاع ومقدمات الإتيان للأهل، لكن ها هنا كما قال الشراح كأبي زرعة وغيره المراد بالرفث هنا الكلام الفاحش. فما ينبغي للصائم في فترة صومه أن يتلفظ بالكلام البذيء، فلا تطلق للسانك العنان بأن تأتي يا عبد الله بالسباب والشتام، أو تأتي بذكر السوءات والعورات، أو ما يكون فيه محل للآداب. هذا ما يليق بحق الصائم. لا ترفث. قال: ولا يصخب. الصخب بمعنى رفع الصوت، فلا ترفعن صوتك يا عبد الله لا بصياح ولا بصراخ ولا بعويل. لا ترفع صوتك، رفع الصوت بشكل عام مذموم، واغضض من صوتك. المسلم مطالب بأن يغض من صوته، وخاصة في شهر صومه وفي حال إمساكه، أن يكون لا يكون صاحب صوت مرتفع يشغل الناس كأعمال أهل الجهل كالسفه والطيش. فهذه معاني الثلاثة لهذه الكلمات: لا يرفث بمعنى لا يأتي بالكلام الفاحش البذيء، ولا يصخب بمعنى لا يصيح ولا يرفع صوته لغير حاجة ولغير داعي، وإنما يشغل الناس بهذا الصوت المؤذي، ولا يجهل، بمعنى أنه لا يفعل خلاف الصواب أو لا يفعل أعمال أهل الجهل. أعمال أهل الجهل من السفه والطيش أو من الأحوال الردية ومن السلوكيات الرزية، هذه لا تليق بالصائمين. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه الصائم في فترة صيامه، يتحلى بكمال الأدب. هذه الأمور وإن كانت ممنوعة على الدوام، إلا أنها في رمضان آكد آكد. أنت مطالب يا عبد الله بخفض الصوت في على مدار العام، في رمضان آكد. أنت مطالب يا عبد الله بعدم الرفث، بعدم الكلام البذيء السيء الفاحش على الدوام، لكن في رمضان آكد. وهكذا يلتزم المسلم في أقواله وأفعاله أن لا يقع منه هنة ولا زلة. ثم تأمل في الأدب الكامل حين الاعتراض. قال: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. هذه الحالة الثانية وهي بلية يبتلى بها بعض الصائمين. أحيانا هو يقول: أنا ولله الحمد ما أفعل شيء، أنا ما أفعل شيء، ما أخالط فلان ولا أخالط علان، حتى لا أقع في الغيبة ولا أقع في النميمة ولا أقع في السب ولا أقع في الرعونة في المعاملة، ابتعد. لكن بليتي أنهم يأتون عندي. هنا تأتي البلية، حالة الاعتراض. يأتيك من لم يرفع برمضان رأسا، فيدخل في حالك، يثير غضبك، لربما تطاول عليك بسب بشتم بلعن، يدخل كما يقال في باطنك، فيرميك بأشياء، يرميك بالتهم وأنت منها براء. فما العمل يا عبد الله إن ابتليت بأمثال هؤلاء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن سابه أحد، وفي رواية إن سابه أحد أو شاتمه أو قاتله. المقاتلة هنا على أحد معنيين: إما مقاتل على ظاهرها وهي بمعنى المشاجرة وما يقال عنها المضاربة، رجل قد هم على مقاتلتك، قد شمر عن السواعد لكي يقوم باللطم والركل والضرب، هم على مشاجرتك ومقاتلتك أو توعدك، والله فيك خير خرج للخارج. وكم نرى، والله كم نرى من أمثال هذه الأشياء في الشوارع، عندما تقع بعض الحوادث أو كادت أن تقع حوادث، تجد بعض الناس أعصابه بيده، ما إن يخرج إلا يريد أن يلطم ويضرب. وهكذا قس بعض الناس في أماكنهم العامة أو الخاصة، ما يتحمل، فلربما انبرى للمقاتلة والمشاجرة. فتأتي المقاتلة بمعنى المضاربة والمشاجرة إن قاتله أحد، أو تأتي المقاتلة بمعنى الملاعنة. تأتي المقاتلة بمعنى الملاعنة، لأن من معاني القتل اللعن. قتل الإنسان ما أكفره، قتل أي لعن. فمعنى الحديث: فإن قاتله سابه أحد أو قاتله، قاتله أي أراد مشاجرتك أو أراد أن يلاعنك، بل لاعن. فما الذي تفعل؟ قال: فليقل إني صائم. وفي رواية: إني صائم، إني صائم. تأكيد هذا الخبر وتأكيد لهذا الحكم، أي لا تتمادى ولا يا عبد الله تسترسل مع الفسقة ولا مع الجهلة. تقول: إني صائم، إني صائم. هذه العبارات تقولها في نفسك أم تقولها على لسانك؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا كما قال العلماء. تقول: إني صائم، قال العلماء جماعة من أهل العلم أنك تقولها في نفسك، وذلك ترويضا لقلبك، هدئ نفسك، ذكر قلبك، بأنك رمضان، بأنك في شهر الصيام، بأنك ممسك، وأن هذا الذي ستقدم عليه يخل بصيامك، وليس ذلك من كمال الآداب لأهل الصيام، فلا زلت تحدث نفسك إني صائم إني صائم، تروض نفسك. هذا قول. وقيل أنك تقول إني صائم، تسمعها، تسمع الخصم، تسمع هذا الذي أراد أن يتمادى في سفاهته، قل له إني صائم. لماذا؟ تذكيرا له، ذكره، لعله من شدة حنقه غفل، أو من شدة جهله نسى، تذكره. وهذه العبارة إخواني في الله إني صائم إني صائم، يقول العلماء فيها فوائد عظيمة. من عظيم فوائدها أنك تخبر هذا المعتدي، تقول له يا عبد الله إني صائم، تذكره بحرمة الصيام حتى يرعوي يتنبه على أن الصيام له حرمة، حرمة. إن كنت بلا احترام لشعائر الدين فعلى الأقل احترم هذا الشهر إن كان من احترام، فإن كنت سفيها في كل زمان وفي كل مكان، لكن اجعل رمضان شيء من الاحترام، ذكره إني صائم. اتق الله، الصيام ناس رمضان، ما أسترسل معك بهذا الكلام. فيذكر لما في ذلك ماذا؟ من تذكيره وبيان حرمة شهر الصوم. قال العلماء الفائدة الثانية لما تقوله إني صائم إني صائم، يعلم هذا المعتدي على أن الذي منعني من الرد عليك هو الصوم، ليس الخوف منك، لا والله، منك ومن أمثالك، لا والله، لو عندي وقت آخر لتسمعن مني ما هو أشد مما طعنت بي، لأنسفنك ولا أضربنك ولا ألطمنك، لكن إيش حيلتي؟ أنا ما أستطيع أن أتمادى معك. فلما تقول إني صائم، يعلم هذا المعتدي على أن الذي جعلك تنأى ليس الخوف ولا الجبن، لكنه احترام الشهر. فهذه المسائل إخواني في الله من خلالها ومن مجموع هذا الحديث وآدابه، إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، إشارة إلى عظيم ما ينبغي أن يعتني به أهل الإسلام بشأن أمر الأخلاق والآداب، وخاصة ونحن في شهر رمضان. فإياك يا عبد الله أن تسترسل مع أهل السفة، فلا ترد السب بالسبة ولا ترد الشتم بالشتمة، لا تسترسل معهم، دعهم. اليوم في هذا الشهر أنت يا عبد الله تحل بكمال الأخلاق ومحاسن الآداب، وهذا ينبغي أن يكون معنا في كل أوقات صومنا وفي كل أماكننا، في أعمالنا، في أشغالنا، في برنا، في بحرنا، في بيوتنا، في مساجدنا. للأسف إخواني في الله في هذا الشهر المفضال تأتينا ما يسمى بالمشكلات، هذه معضلة بحد ذاتها. مشكلة في رمضان، من أين تأتي المشاكل؟ تأتي المشاكل الذي ما رعوى، ما تأدب. لو أن الإنسان تأدب بآداب رمضان والله ما وقعت منا مشكلات ولا معضلات. نسمع عن الإحن، عن المشاحنات تقع في رمضان، لربما في البيوت يقع من يعكر على الثاني، والشيطان حريص طبعا. والشيطان، ما الذي أعنيه بالشيطان؟ المردة، لا أعني المردة، المردة قد سلسلوا، صغار المردة، صغار الشياطين، صغار العفاريت، لا زالوا يعبثون بنا، يعبثون ويجدون مسلكا، حتى أن الإنسان لربما يسترسل في الخصومة، يسترسل. إلزم الصمت، إلزم الصمت يا عبد الله، لا تضيع صومك ولا تؤثر على صيامك احتسابا لعظيم الأجر عند الله. فالشاهد إخواني في الله، الله بهذا الباب، فإن من المقامات الحسان التي أتى بها رمضان أن جاء لكي يربينا على مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلكم والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.